أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله لكم الأجر في رحيل آية الله العظمى الشيخ ميرزا التبريزي، ميرزا جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه. طبعا بفقد أحد العلماء الإنسان لا يحس بأنه لا بد أن يسعى أكثر حتى يكون هناك عندنا طلبة للعلوم الدينية، وعندنا بعض المراجع، وهذا يزيد التكليف على الإنسان. يعني الإنسان يعني هناك تكليف شرعي على المؤمنين أنهم في كل بلد يكون عندهم علماء، عندهم طلبة علوم دينية. فبفقد أحد العلماء هذا يزيد المسؤولية على المؤمنين، وخاصة طلبة العلوم الدينية. وعدة مرات كنا ندعو أنه لو تأسس صندوق في بلدنا من أجل إرسال أو جعل بعثات للطلبة إلى الحوزات العلمية، مثل ما أن هناك مثلا توجد بعثات للدول الغربية، كذلك صار عندنا بعثات إلى الحوزات العلمية حتى يصير عندنا طلبة وعلماء. خاصة في بلدنا الآن النقص واضح، يعني أنه بعد مثلا 10 سنوات يعني ما معلوم أنه يوجد عندنا علماء في هذا البلد. يعني الآن الطبقة الموجودة المعدودين على الأصابع تلاحظون أنهم قلة من الطلبة والعلماء موجودين في بلدنا، فيحتاج أن الآن بعض الطلبة يروحون حتى ناخذ النتاج بعد 10 سنوات. أن الطالب على أقل التقادير يحتاج أن يدرس 10 سنوات حتى يصير عالم عند مقدار من الفضيلة. قلت عدة مرات بأنه يعني آخر طالب قبل 3 سنوات قد يكون راح، ومن قبل قد قبل 7 سنوات 8 سنوات أحد الطلبة راح إلى الحوزة العلمية. فإذا لابد أن يكون هناك عندنا حرص ليستطيع ذهنه يساعده أنه يذهب إلى الحوزة العلمية من أجل الدراسة، يصير هذا تكليفة. باقي المؤمنين لابد أنهم يمدونه بالمادة من ناحية مادية وكذلك من ناحية معنوية، التشجيع والاهتمام لهؤلاء الطلبة، وهذا تكليف واقع علينا جميع الأشخاص الموجودين في هذا البلد، عليهم تكليف شرعي أنهم يساهمون في زيادة عدد الطلبة، طلبة العلوم الدينية في هذا البلد. وتكليف يعني تكليف، كما أنه الإنسان يصلي كتكليف عليه أيضا المساهمة في زيادة عدد الطلبة، أيضا تكليف على الإنسان كالصلاة والصيام من كواجب من الواجبات الشرعية. على كل حال نرجع إلى موضوعنا، إظهار أثر النعمة على العبد. قلنا أننا نحتاج إلى منهج لفهم الآيات والروايات. هذا المنهج نستطيع من خلاله أن نستخرج القواعد العامة التي تساهم في فهم هذا الدين أكثر. الإنسان كل ما يصير بيده قواعد عامة من هذا الدين يستطيع أن يفهم هذا الدين بشكل أكبر. وصلنا إلى هذه النقطة، أننا نريد أن نفهم معنى الإطلاق والتقييد بشكل مختصر وبشكل واضح إن شاء الله أطرحه، ومعنى العموم والتخصيص. طبعا هذه القواعد الموجودة في أصول الفقه الإنسان العادي هو يطبقها، لكن قد ما يعرف اسمها شنو. يعني العلماء يجعلون أسماء لبعض المباحث، فهذه المباحث الموجودة بالشكل التفصيلي الناس العاديين يستعملونها في كلامهم. يعني هذا الكلام الآن أنا أتكلم تسمعون تفهمون هذا الكلام، كذلك الناس يتفاهمون فيما بينهم بهذه القواعد. يعني لما يسمع الكلمة يفهم أن هذا معناها. خلنا نقرأ نطبق، أبين لكم معنى الإطلاق والتقييد من خلال آية قرآنية، وكذلك من خلال الكلام العرفي، من خلال أبين لكم شلون معنى الإطلاق والتقييد ومعنى العموم والتخصيص. وهذه القواعد الشخص يحتاجها حتى لما تقرأ القرآن الكريم. إذا بعض القواعد موجودة في إيدك في فهم الكلام تقدر تفهم القرآن بشكل أفضل، كذلك الروايات، كذلك لما تسمع العلماء يتكلمون أيضا تستطيع أن تفهم كلامهم بشكل أفضل. خلنا نقرأ هذه الآية الكريمة في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شو المطلوب منهم؟ إنهم يذبحون أي بقرة. الله عز وجل ما حدد لهم بقرة معينة، ما وصف هذه البقرة بأي صفة. فإذا الكلمة ما فيها أي صفة نسميها كلمة مطلقة. فالإطلاق معناته عدم التقييد بأي قيد بأي صفة. هذا المقدار واضح معنى الإطلاق، يعني عدم إنك ما تجيب أي صفة بعد الكلمة، هذا معناته أن الكلمة مطلقة. فإذا قلنا بأنه الله عز وجل ماذا يريد منهم أن يذبحوا، تقول يذبحون أي بقرة، ما محدد. هل تريد صفة معينة لهذه البقرة؟ نقول لا، تروح أي بقرة، كانت صفراء، كانت بيضاء، كانت سوداء، كانت كبيرة الحجم، صغيرة الحجم، كلها ما دام أنه يصدق عليها بقرة. الله عز وجل أراد منهم أن يذبحوا أي بقرة، فهم اشتووا من أنفسهم، ضيقوا على أنفسهم، قالوا أتتخذنا هزوا. شنو قاعد تغشمر ويانا، تتخذنا تستهزئ بنا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الآن أهما صعبوا على أنفسهم، فالله عز وجل أعطاهم بعض الصفات، قيد هذه البقرة الغير المقيدة بأي صفة، قيدها بصفات معينة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض ولا بكر يعني لا مسنة ولا صغيرة السن. عوان بين ذلك يعني وسط بين السنين، لا هي كبيرة جدا في الحجم في العمر ولا أنها صغيرة، بين ذلك. الآن صار عندنا صفة لهذه البقرة، بقرة لا كبيرة ولا صغيرة وإنما بين العمرين، فصار عندي قيد. الآن البقرة صارت مقيدة بهذه الصفة. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. الآن هم بعد يبون صفات ثانية، مع أنه أيضا من حيث اللون البقرة مطلقة، يعني ما حدد بلون معين، نعم حدد بسن معينة بين السنين، ولكن من حيث اللون البقرة مطلقة ما مقيدة بصفة معينة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فاقع لونها يعني شديدة الصفرة، فالآن صار تقييد آخر، صار صفة ثانية. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بدأوا هم أيضا يصعبون على أنفسهم بالصفات. طيب مصيبة بني إسرائيل اليهود. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. لا ذلول يعني صعبة الانقياد، ما الذل، ما يستطيعون يقودونها. تثير الأرض يعني تستعمل للزراعة، تقلب الأرض للزراعة. ولا تسقي الحرث، الحرث يعني الزرع أو الأرض المعدة للزرع. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. مسلمة يعني مبرأة من العيوب، ما فيها عيوب. لا شية فيها يعني لا لون آخر فيها غير الصفار، يعني لونها أصفر سادة كامل بأي لما فيها أي لون آخر. فإذا من خلال هذه الآية حتى نفهم الإطلاق والتقييد أو الآيات، جاءت كلمة بقرة، نقول بأن هل البقرة مقيدة بقيد، مقيدة بصفة؟ نقول لا. فإذا لم تكن مقيدة بصفة نقول هي مطلقة. فتبين أن معنى الإطلاق يساوي عدم التقييد بأي قيد. بعدين جاءت القيود والصفات الأخرى فصارت عندي قيود على هذه الكلمة المطلقة. واضح الآن معنى الإطلاق والتقييد؟ طبعا حتى في كلامنا العادي نستعملها احنا، مثلا نفرض نقول بأنه مثلا روح للشارع ويجيب لي اي ريال، آتني برجل. انت تقول بأنه شنو الرجل اللي تبي؟ بعد ما يحتاج اي ريال، طويل قصير متين ضعيف اللي يصير. فشو سوي انت؟ بتقدر تعطي تقييد اكثر، تقول ابي رجل طويل. الان صار عندي تقييد، فصار عندي قيد معين. مثال عرفي، مثلا لنفرض انه نقول اكرم الجار، اكرم الجار، كلمة الجار مقيدة بصفة؟ نقول لا، فالجار مطلق، الجار مطلق. تقول تبي الجار المؤمن لو الكافر؟ قل أنا ما قيدت لك بقيد، ما قيدت هذه الكلمة بأي قيد. يعني اكرم الجار المؤمن واكرم الجار واكرم الجار الكافر أيضا ما دام أنه جار. فعندك اكرم الجار مطلقة. لنفرض أنه يأتي كلام آخر، أقول لك لا تكرم الفساق. هي عملية الجمع إذا صار عندي روايتين بهالطريقة. لنفرض أنه كلام، أنا مو رواية، كلام صار شخص يقول لك أكرم الجار، بعدين يقول لك لا تكرم الفساق. شلون تجمع بين الكلامين؟ يعني لا تكرم أكرم الجار إلا الجار الفاسق. فصار عملية الجمع بين الكلامين بالطريقة، أيضا تجمع بين الآيات والروايات. وقلنا نحتاج إلى منهج، هذا المنهج يستعمله أيضا في كلامنا الاعتيادي. فإذا أكرم الجار، الجار مطلقة، ونفرض أن المعصوم عليه السلام يقول كلام معين، ثم يأتي المعصوم الآخر يقول كلام آخر، شلون تجمع بينهم بهذه الطريقة؟ طبعا هذا بحث طويل، لأن بهذا المقدار إحنا نحتاجه. فإذا الكلمة تكون كلمة مطلقة، تأتي بصفات لهذه الكلمة المطلقة فتقيدها بقيود معينة. فإذا صار عندي قيود معينة أسمي هذا الكلام مقيد. هذا بالنسبة للإطلاق والتقييد، أظن بهالشرح البسيط واضح. بالنسبة للعموم والتخصيص، نقول الكلام عام. في اللغة العربية عندنا بعض الكلمات ألفاظ تدل على العموم، مثل كلمة كل أو كافة أو جميع. هذه الكلمات تدل على أنك تبي جميع الأفراد. أحيانا مثلا تبي البيت تتكلم مع الخادمة، أو المرأة تتكلم مع الخادمة، لنفرض عندهم ضيوف، فتقول لها مثلا غسلي كل الصحون. كلمة كل تدل على العموم. لنفرض أن الخادمة أكو صحن ما غسلته، فهذه المرأة تقول لها ليش ما غسلتي هذا الصحن؟ قول أنا ما أدري. قول شلون ما تدري؟ أنا قلت لك غسلي كل الصحون. كل استعملت كلمة كل، وكلمة كل في اللغة العربية تدل على العموم، على جميع الأفراد، وهذا الصحن ضمن أفراد الصحون. فراح توبخها بأن أنا قلت لك بأنه غسلها كل الصحون، ليش ما غسلتي هذا الصحن؟ وكذلك في كلامنا العادي، فإذا صار عندنا شيء يسمى الإطلاق، ما في ألفاظ من ألفاظ العموم، مع أنه أيضا يدل على العموم. يعني لما نقول بقرة يعني أي بقرة، يطلق على الأول، على الثاني، على الثالث، ولكن ما ذكرت لفظ في الكلام يدل على العموم. فإذا معنى الإطلاق معنى عدمي يعني عدم القيد، معنى العموم معنى وجودي يعني لابد أن تذكر في الكلام كلمة تدل على العموم. فإذا الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق معناه عدمي يعني عدم القيد، والعموم معناته وجودي لأنه تحتاج إلى لفظ يدل على العموم فتفهم العموم. فهناك تفهم أنه الكلمة عامة من عدم وجود الصفة، أما هنا من وجود اللفظ تفهم أنه يريد العموم، يريد جميع الأفراد. وهذا في كلامنا المتعارف أيضا تستعمله لما تقول أنا أبي جميع الأفراد، مثلا نفرض أنه على جميع الطلبة أن يخرجوا من الصف، مثلا الأستاذ استعمله إذا طالب موجود في الصف يروح يزفه يقول أنا ما كنت أدري تقصدني، يقول لا أنا قلت جميع، مع أنه إحنا ما نتناول كلمة إطلاق وعموم لكن يفهم في الكلام أنه يريد العموم ويفهمون الناس. طبعا في العلماء لا يحاولون يجعلون مصطلحات لهذه المعاني، فيجعل مصطلح الإطلاق مصطلح التقييد مصطلح العموم مصطلح التخصيص. لنفرض أنه أريد من جميع الطلبة أن يخرجوا من الصف، بعدين في كلام آخر محمد أنت لا تخرج من الصف، هذا العموم صار في تخصيص أنه صار جميع الطلبة إلا محمد، فمحمد يظل بالفصل البقية يخرجون خارج الفصل. واضح الآن معنى الإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص بهذا الشكل المبسط اللي بالحوزات يدرسون هذا البحث مدة شهر شهرين ثلاثة قد يستمر عدة أشهر حتى يبحثون هذا بشكل تفصيلي مع إشكالات قد تريد وشلون نفهم العموم من الإطلاق. على كل هذه التفصيلات الحين ما نحتاجها. فإذا ضمن المنهج الذي نريد أن نفهم على أساسه الآيات والروايات نحتاج إلى بحث الإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص. حتى من تقرأ القرآن الكريم تقرأ الروايات تقدر تعرف أن هذه الكلمة مطلقة أو مقيدة، وأنه تبحث هل هناك آيات وروايات أخرى تقيد هذا الإطلاق أو تخصص هذا العموم أو لا. نقول هنا يأتي البحث ضمن الآيات والروايات حتى نستطيع أن نفهم أنه يوجد تقييد أو لا يوجد تقييد، أنه يوجد تخصيص أو لا يوجد تخصيص. طبعا في موردنا بعدين نأتي إلى كلمة النعمة وأما بنعمة ربك فحدث، الكلمة ما مقيدة بقيد، فيفهم منها النعمة المادية والنعمة المعنوية. هذا بالمقام الأول. نقول بأن نأتي هل هناك آيات وروايات أخرى قيدت هذا الإطلاق بحيث تجعل النعمة فقط نعمة مادية مثلا، أو تجعل النعمة نعمة معنوية فقط. إذا ما عندي آيات وروايات أخرى تقيد فهذه الآية تكون مطلقة، يعني تشمل النعمة المادية والنعمة المعنوية. بعدين راح نأتي بالبحث الآن هذا المنهج، يعني بعض الأخوان لا يستعجلون حتى احنا يكون بأيدينا الأدوات بعدين نروح نطبق على هذا المثال. فإذا هذه المقدمة اللي قدمناها في المحاضرات السابقة مقدمة عامة نحتاجها لفهم كل الآيات والروايات، ما نستطيع أن نعتمد فقط على آية واحدة ونفهم كل معالم الدين من خلال هذه الآية أو من خلال هذه الرواية الواحدة. فالإنسان قد يأخذ آية واحدة يستنتج منها مفهوما معينا وعلى أساس هذا المفهوم يبدأ العمل، يعني ينطلق إلى مجال العمل، هذه النظرية تكون خاطئة عنده وعلى أساسه يبدأ العمل وعمله سوف يكون خاطئا على أساس هذه النظرية الخاطئة التي استخرجها من خلال آية واحدة أو من خلال رواية واحدة. فإذا قبل الدخول في أي موضوع ديني، الإنسان الذي يريد أن يطرح موضوعا دينيا لابد أن تكون هذه المقدمة العامة بيده قبل الدخول في أي موضوع ديني. طبعا المقصود من الموضوع الديني أي موضوع يكون شامل لكل جوانب الحياة. احنا ما عندنا ديني ودنيوي، يعني حتى هذه الدنيا هي تحت يعني تحت مظلة الدين. لما نقول موضوع ديني، هذا الموضوع الذي يكون شاملا لكل جوانب الدين. ما عندي جانب يكون رأي ديني ورأي دنيوي خالص، الدين أيضا يتدخل في كل شيء، لأنه في رواية عندي بهذا المعنى أنه في كل واقعة يوجد حكم لله عز وجل في أي شيء، يعني حتى في المواضيع الدنيوية اللي نعتبرها دنيوية أيضا الدين له رأي في هذا الموضوع، مو أنه خارج عن نطاق الدين. فالذي يريد أن يكون ملتزما بالدين في حياته لابد أنه حتى في المواضيع اللي نعتبرها دنيوية بحتة أيضا يحتاج إلى الرأي الديني في هذا الموضوع. الدين بمعنى الطريقة، يعني الطريقة التي يعيش بها الإنسان في هذه الحياة الدنيوية تعبر عن الدين الذي يعتقد به. كيف تعيش في الدنيا يعبر عن دين الإنسان. ذاك الإنسان المادي يعيش بطريقة معينة في الدنيا، هاي طريقته، يعني دينه هو دين المادية. كذلك الإنسان سابقا الشيوعي أيضا هذا دينه، أنه يعتقد يعني دينه أنه يعتقد بعدم وجود الأديان، دينه طريقته طريقته في هذه الحياة. فإذا معرفة رأي الدين، خلي الباب مفتوح ما في مشكلة، خلي هوا شوية. فإذا معرفة رأي الدين لا يمكن أن تكون من خلال آية واحدة أو رواية واحدة. قلنا بأن فهم الدين يكون عن طريق جمع الآيات والروايات التي تدور حول موضوع واحد. هذا هو المنهج الموضوعي لفهم الدين، يعني تحتاج أنه في أي موضوع أن تجمع كل الآيات والروايات التي تدور حول هذا الموضوع. يعني مثلا في إظهار أثر النعمة لحد الآن أنا جامع 280 صفح ضمن نفس كلمة النعمة، 280 صفحة فقط عن هذا الموضوع. هذا إذا بأبي أتكلم ألقي عليكم مش كذر يحتاج كم محاضرة. نحاول نقلص البحث مثلا إلى 10 محاضرات إلى 8 محاضرات حتى نستوفي هذا الموضوع. هذا المنهج الموضوعي، من خلال هذا المنهج الموضوعي نحاول أن نصل إلى معرفة رأي الدين، ماذا يريد الدين مني في أي عمل أريد أن أقوم به. هذا الدين له رأي في كل عمل الإنسان يقوم به، نقول بأنه ما هو رأي الدين، فيحتاج أنه من خلال هذا المنهج الموضوعي أنه تعرف رأي الدين. المرجع حينما تستفتيه هو يعطيك النتيجة أنه يجوز أو لا يجوز. هذا البحث عنده قد حتى يوصل إلى كلمة أنه يجوز أو لا يجوز ولفظ واحد، لكن قد يكون البحث عنده خلال 10 صفحات حتى فقط يبحث في الآيات والروايات التي تتحدث عن هذا الموضوع الفتوى، فيبحث وعلى أساسه، مو أنه قضية مزاجية والله خوش شيء أقول يجوز. المرجع مو هذه الطريقة. إحنا ما عندنا قضية الاستحسان، المذاهب الأخرى عندهم قضية الاستحسان موجود عندهم، إحنا ما عندنا قضية الاستحسان أن هذا والله شيء حسن ويدخل مزاجي وعلى أساسه أنا أأتي بهذه الفتوى. لا، المرجع يبحث ضمن الآيات والروايات. اسمح لي بالكلمة نفسي إذا ممكن. أحسنتم إن شاء الله، شكرا. خلي واحد كافي. فإذن ضمن الآيات والروايات هذا المرجع يأتي ويبحث وعلى أساسه يقرر أن هذا يجوز أو لا يجوز، لو أي حكم من الأحكام الخمسة، مو أنه والله أستحسن هذا الرأي فعلى أساسه يأتي وأقول والله خوش موضوع هذا خليه يجوز أو أنه خليه ما يجوز. فإذا يأتي إلى هذا المنهج الموضوعي بعد أن يصل إلى النتيجة، الإنسان يأتي من ناحية عملية ويعمل على أساس الناحية النظرية التي توصل إليها. فإذا نفهم هذا الدين أولا بعد ذلك نأتي ونطبق. الإنسان إذا يريد أن يتحرك لابد أن يكون بيده العلم قبل العمل. وقرأنا أنه وجود طلب العلم في أول الأسابيع قبل كم أشهر، بأنه روايات كثيرة تدعو تركز على طلب العلم، تدعو إلى طلب العلم، على نحو الوجوب بصيغة اطلبوا العلم واطلبوا من ناحية اللغة العربية اطلبوا صيغة امر، وصيغة الامر تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. فاذا تأتي رواية فيها اطلبوا العلم يعني واجب العلم، واجب الطلب على المسلم والمسلمة. لذلك ولو في الصين يعني الانسان حتى لو يقطع المسافات الطويلة ايضا يجب عليه ان يطلب العلم. والان ما نقول له احنا للصين الحين بعد مسافة قم خلال ساعتين انت واصل قم، وتقدر في كل عطلة تأتي. ليش ما عندنا طلبة؟ المشكلة انه التفكير المادي في الذهاب الى يعني الطالب الذي يريد ان يذهب الى الحوزة اول سؤال انه المعاشر، يعني تفكير مادي في قضية طلب العلم. او انه حتى الاباء يعترضون، مو فقط انه نفس الطلبة، الاباء يقولون لما يخلص دراسته يرجع شنو وظيفته؟ وظيفته عالم دين، وهذا وظيفته. وهذه سيرة العلماء من السابق كانت موجودة، هذا العالم حينما يذهب الى الحوزة العلمية بعد ما يفكر بالناحية المادية. انه عندنا في رواية انه كل الناس يسعون الى رزقهم الا طالب العلم فان الرزق يسعى اليه. طبعا طالب العلم الحقيقي يعني فعلا هو رايح يطلب العلم، تأكدوا ان الله عز وجل لا يترك مثل هذا الطالب الذي تكون نيته خالصة لله حينما يريد ان يطلب العلم، لا يريد شيء فقط، يريد فقط ان يدرس هذه الكتب الموجودة عنده. تأكدوا مثل هذا الانسان الله عز وجل ما يتركه. وانت عندك ايضا امام معصوم موجود، يعني هذا الطالب الذي يكون موظفا عند الامام عليه السلام، يعني مو معقول ان الرئيس يترك موظفين بدون معاشات. لكن هذا يحتاج الى اعتقاد من الذي يريد ان يذهب الى الحوزة العلمية. مع ذلك نقول انه لابد من ايضا توفير صندوق لمثل هذا الطالب الذي يذهب، ولكن هذا الصندوق يعيش به حد الكفاف، وانه يريد بعدم يكشف على حساب هذا الصندوق. نعم يحصل على المال الذي يكون بحد الكفاف لمثل هذا الطالب. على كل بدون العلم الإنسان ما يستطيع أن يتحرك أي حركة، يعني أي حركة الإنسان يقوم به، أي عمل يريد أن يقوم به يحتاج إلى معرفة الجانب النظري لهذا التحرك. أي عمل الإنسان لابد أن تعرف الحكم الشرعي لمثل هذا التحرك قبل أن تقدم على العمل. يعني بعض الإخوان يقومون ببعض الأعمال بعد ما ينتهي يتصل يسأل أنا قمت بهذا العمل شنو الحكم الشرعي؟ المفروض أنه قبل ما يتحرك أنه نقول له مثلا كان عملك محرص، خاصة في القضايا الاجتماعية أحيانا يكون، أو في القضايا المستحدثة يقول الحين شو أسوي؟ يقول الحين دز استفتاء لمرجعك اسأل تكليفك شنو، احنا جوابنا قبل العمل، بعد العمل ترجع الى المرجع يقول لك شنو تكليفك الشرعي. فإذا الانسان المؤمن اذا اراد ان يتحرك ما يستطيع ان يتحرك على اساس الجهل، لابد ان يكون عنده الخلفية العلمية في التحرك، بعد ذلك يستطيع ان يتحرك في عمله. الإنسان المؤمن المتدين بدون العلم ما يستطيع أن يطبق شيئا من الدين. نعم يطبق ويعمل، ولكن لا على أساس الدين، بل قد يكون منطلقه على أساس نظريات الأديان الأخرى، يعني في الناحية العملية. نعم من ناحية نظرية يؤمن بالله، ولكن من ناحية عملية قد يكون هو كافر بالله. وعندنا بعض الروايات أنه في الدنيا هناك أناس يكونون مؤمنين ويحشرون يوم القيامة كفار. من ناحية نظرية هو مؤمن في الدنيا، ولكن يوم القيامة يحشر على أساس أنه كافر. نعم من ناحية نظرية عند الاعتقاد بالله، ولكن من ناحية عملية قد تكون حياته على أساس الكفر بالله. وأحيانا الإنسان قد ينطق ببعض الكلمات خاصة في وقت المصيبة، الله ليش توفيني كذي؟ هذه الكلمة تعبر عن كفر. أحيانا يقول من يقول الله موجود؟ لو الله موجود ما صار فيني هالشيء. هالكلمات كلمات كفرية. الإنسان لاحظون بعض الناس ينطقون بهذه الكلمات، أو يقول مثلا من يقول أكو أئمة موجودين؟ هذه الكلمات تعبر عن عدم اعتقاده بالإمامة. فالإنسان شكثر لابد أنه يكون حريص على الكلمات اللي ينطق بها. أحيانا قد تكون كلمات تدل على كفر ويحشر على أساس هذه الكلمات، لأن هالكلمات تعبر عن اعتقاده الحقيقي. الجانب اللساني الإنسان يقول أنا أؤمن بالله وأصول الدين خمسة، ولكن من ناحية عملية هل الإنسان يطبق هذه الأصول الخمسة أو ما يطبق هذه الأصول الخمسة؟ فقد يطبق على يتحرك على أساس النظرية نظرية الأديان الأخرى، أو أحيانا على أساس الآراء الشخصية في الجانب العملي، هو يشوف بأن هذا العمل خوش عمل ويسوي، لا على أساس هذا الدين. وبهذا المقدار إن شاء الله نكتفي، أساس الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.